إلى الصلاة مع الجماعة والنظر فيما يفعله الكبار أثناء أداء الصلاة ويعرف أحكام الصلاة من خلال أفعاله، وهذه مصالح كبرى، لكن قد تكون هذه المصالح معرضة بمفاسد أو معارضة بمفاسد في أثناء طريقه في الذهاب إلى المسجد والإياب منه. ولذا نجد بعض الأخيار لا يلحق ولده في حلقات التحفيظ. لماذا؟ يقول لأنه في طريقه إلى المسجد وفي أثناء وجوده في المسجد يتعرف على شباب، وهؤلاء الشباب في بيوتهم مخالفات ومنكرات لا توجد عنده، وقد يذهب معهم إلى الدرس إلى بيوتهم بعد الدرس ويتعلل بأن الدرس تأخر. وحصل من هذا أشياء كثير، ولا شك أن الخير الموجود مشوب وفيه دخل الموجود الآن، يعني خير كثير ولله الحمد، لكن يعتريه ما يعتريه. حتى الدراسة النظامية فيها ما فيها من تلاقح أفكار الطلاب بعضهم مع بعض، تجد أسرة محافظة ليس في بيتهم شيء من المخالفات، يجلس ولد مع ولد أسرة أخرى عندهم أشياء كثيرة من المخالفات ثم يتعلم منهم ما يتعلم. فالواجب على كل حال في مثل هذه الظروف التسديد والمقاربة، عليك أن لا تمنع ابنك من الخير، وعليك أن تراقبه لئلا يتضرر بمجالسة الآخرين. فإن أمكن أن تذهب معه إلى المسجد ويرجع معك، تصحبه معك ذهابا وإيابا إلى المسجد أو الكمال، سواء كان في من أجل الصلاة أو من أجل حفظ القرآن، هذا هو الكمال. على أن المسائل الضغط الآن الموجود من بعض الناس قد لا يتيسر هذا لكثير من الناس، لأن بعض الناس يسخر له الولد بحيث يسهل قياده، وبعض الناس يتمرد ولده، وغلق الأبواب وإقفالها دون بدون الأولاد ما هو متصور الآن. يعني لو أغلقته لئلا يخرج لم تغلقه إذا أراد الدراسة، إلا شخص يقول أنا لا أحتاج ولا إلى الدراسة، هذا ما يوقع، هذا صعب. أما بالنسبة إلى الصلاة فجاء عن بعضهم أنه لو أن أمه أمرته بالذهاب لصلاة الفجر فجن، لأن الظلام مؤثر على الأطفال بل قد يؤثر على بعض الكبار. هل تأثم الأم أو لا تأثم؟ هذا عكس مسألتنا. إذا كان الولد من النوع اللي يخاف فألزمته أمه كما تفعل في المدرسة، تخرجه من الباب وتغلق الباب دونه ليذهب قهرا إلى المدرسة، لو فعلت هذا بالنسبة للصلاة. وبعض الأمهات عندهن من الحرص ما يصل إلى هذا الحد فجن الولد، هل تأثم ولا تأثم؟ هي فعلت ما أمرت به شرعا فلا إثم عليها، لكن عليها أيضا أن تنظر في عواقب الأمور وتنظر في تركيب الولد وفي استعداده. وإذا كان يحتاج إلى من يؤنسه إلى المسجد فإنه لا بد أن يوجد له من هذا النوع. فلو انتظر الوالد، انتظر الجار، انتظر الأخ، انتظر ينتظر، ما في إشكال. فالمسألة مسألة تعويد وتمرين، فإذا كانت المفسدة المترتبة على هذا التعويض وعلى هذا التمرين أرجح فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحينئذ الضغط عليه بالذهاب إلى المسجد يكون في بعض الأوقات التي لا ضرر فيها دون بعض، لأن صلاة هذا الطفل من أصلها سنة، وذهابه إلى المسجد قدر زائد أيضا سنة كذلك، فإذا كان يتضرر بذلك ضررا بالغا. ومثل ما قرر في مسألة تعارض الأوامر مع النواهي، تعارض الأوامر مع النواهي، صلاة الجماعة مأمور بها وهي واجبة على المكلفين الأحرار من الرجال، واجبة عليهم، لكن إذا كان في طريقه إلى هذا المسجد معصية كبرى تزيد في ضررها على تحقيق الأجر المرتب على الجماعة فإنه حينئذ درء مفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كانت هناك أعذار يعذر فيه عن ترك الجماعة فليكن هذا منها، لكن على كل حال على الإنسان أن لا يتشبث بأوهام ما لم يكن هذا الأمر محققا بالنسبة للطفل فإنه لا يتذرع به، أما كونه يخشى عليه فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. يقول: ذكر بالأمس قول الحنفية والحنابلة أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاة وما يقضيه هو أول صلاة، فهل يتبرع على هذا القول أن المسبوق لا يستفتح وأنه يتورك؟ نعم، يصنع كما يصنع في آخر صلاته، وإذا قام إلى أولها فإنه يصنع ما كان يفعله في أول صلاته إلا التشهد الأخير، التشهد الأخير فإنه في آخر الصلاة وهو المسبوق بالسلام، لأن لا يقال لماذا لا يسلم بعد إذا انتهى من الركعة الرابعة التي أدركها، يسلم لأن هذه آخر صلاته ثم يأتي بما سبق به، هذا لم يقل به أحد. ها؟ نعم. لا 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 لا، اصطلاح حادث، المصطلحات حادثة. رجل صلى ركعتين سنة، في الركعة الأولى سجد ولم يركع واستمر وسجد للسهو، العمل الصحيح لا، ليس بصحيح، ركعته باطلة، ركعته التي لم يركع فيها باطلة. هل يسار الصف الأقرب أفضل من اليمين الأبعد؟ على كل حال توسط الإمام مطلوب ولا يهجر يسار الصف، اليمين مرغب فيه لكن اليسار لا يهجر، وجاء في حديث عند ابن ماجه وغيره وفيه ضعف: من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، لكنه مضعف عند أهل العلم، ويبقى أن توسط الإمام مطلوب. وإلا لو قيل بأن اليمين أفضل مطلقا لكان المحراب في نهاية الصف من جهة اليسار، من أجل أن يكون المأمون كله يمين. يقول: هل يراعى في الدخول إلى منزل أو إلى مكان معين اليمين فاليمين أم الأكبر سنا؟ يبدأ بالأيمن فالأيمن، هذا إذا ترتبوا، أما إذا لم يترتبوا فكبر كبر. هذه ورقة فيها 12 سؤال، 12 سؤال. يقول: هل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا شامل للصلاة وخارجها أم لا؟ علما بأن عامة كتب التفسير تخص وجوب الصلاة بالصلاة والخطبة. اللفظ عام وإن كان المورد خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجب الإنصات لسماع القرآن. هل لكتاب المحرر ميزة على البلوغ والمنتقى؟ نعم، أحكام بن عبد الهادي كأنها أقحد من أحكام ابن حجر والمجد، فهو إمام في هذا الباب ومعلم، يعني ابن حجر حافظ وله يد طولة في الحديث وعلومه، لكن ابن عبد الهادي معلم يعني على طريقة أهل العلم الراسخين، ولا يعني هذا أنه طعن في ابن حجر، لا، لكن كتابه دون المحرر من هذه الحيثية، لكنه فوقه حيث الزيادات ودقة الترتيب. أما بالنسبة للمنتقى كما هو معلوم ثلاثة أضعاف الكتابين، ثلاثة أضعاف البلوغ وثلاثة أضعاف المحرر، فهو مفيد بهذه الزيادات التي يحتاجها طالب العلم مما لا يجده في المحرر والبلوغ. هل من مختصر في الفقه له عناية بالدليل غير متقيد بالتزام مذهب معين؟ بالنسبة للمتأهل الذي لديه أهلية النظر في الأدلة هذا لا يكفي كتاب مختصر، وغير المتأهل لا ينصح بكتاب غير ملتزم بمذهب، لا بد أن يكون في أول الأمر على جادة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تأهل ينظر في الأدلة ويرجح ما يراه راجحا من حيث الدليل. أما التزام أو غير التزام بمذهب معين بالنسبة للمبتدئ هذا لا يصح، هذا لا يصح. كثير من أشوف بعض الأخوان لهم عناية في كتاب الشوكاني الدرر البحية، يعني من بداية الأمر ثم بعد ذلك يقرؤون في شرحه أو في الروضة الندية، نقول لا يصح هذا لطالب مبتدئ، هذا يضيع الطالب المبتدئ. لكن طالب منتهي ينظر في الأدلة له ذلك، والكتاب لا يلتزم بمذهب معين، ولذلك تجدون فيه ما لم يقل به أحد من الأئمة إلا نادرا في هذين الكتابين، كما أن في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله ما خالف فيه جماهير أهل العلم حتى نسب فيه إلى خرق الإجماع، ومع هذا فطالب العلم المبتدئ لا يصح له هذا المنهج، عليه أن يتفقه على مذهب معين وليأخذ كتاب معتمد في أي مذهب من المذاهب، لا نلزم مذهب حنابلة ولا غيرهم، يعني ليأخذ مثلا المنهاج للنووي أو زاد المستقنع أو مختصر خليل أو غيرها من المتون، فيأخذ هذا المتن يتصور مسائله، يستدل لهذه المسائل، أن يفهم هذه المسائل أولا ويتصورها ثم يستدل لهذه المسائل ويعرف من وافق وخالف بالأدلة يكون فقيه بعد هذا، يكون هذا كأنه خطة بحث لأنه دستور ملزم لا يحاد عنه، ليست دعوة إلى هذا أبدا، لكن كتاب يكون على منهج واضح بين يعني معتمد عند أهل العلم. هل تجوز سرقة السارق وظلم الظالم؟ لا، لا تجوز سرقة السارق ولا ظلم الظالم، فالأول سارق والثاني سارق أيضا، والأول ظالم وظالمه ظالم، فالسرقة لا تجوز بحال والظلم لا يجوز بحال. لكن إن عني بالسرقة هذه مسألة ظفر، مثلا مسألة الظفر سرق منه سلعة تقدر بألف ثم ظفر له بسلعة تقدر بألف فسرقها منه، هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر التي لا يستطيع أن يقيم عليها دعوة، وهي مسألة مختلفة فيها. هل على طالب العلم أن يعتني بطبعات الكتب أم أن هذا فضول علم؟ لا شك أن الطبعات التي من خلالها يعرف الطبعة الصحيحة من السقيمة، المصححة من المصحفة، هذه مهمة بالنسبة لطالب العلم، لأنه قد يعتمد لجهله بذلك على طبعة فيها تصحيف وتحريف فلا يهتدي إلى الصواب، عليه أن يعرف من الطبعات هذا القدر الذي يعينه على قراءة العلم على مراد المؤلفين. وكم من إنسان ضاع بسبب سوء الطباعة. أما القدر الزائد من ذلك بحيث يفني عمره بمعرفة الطبعات التي تكون قدرا زائد على تحقيق النسخة الصحيحة، هذا لا شك أنه يعتني به أناس ويهتمون به وعرفوا بذلك وشهر به، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب المضمون. بعض الناس يعرف عن الكتب أشياء كثيرة جدا، يمكن أن يكتب عن المحرر وطبعاته كتابا، لكنه ما يعرف ما في المضمون المحرر. هذا خطأ، هذا لا شك أنه انشغال بالمفضول عن الفاضل. من أتى عليه وقت المغرب، من أتى عليه وقت المغرب والعشاء وهو في السفر فأخرها إلى أن وصل لبلده، فهل له قصر في بلده بعد الوصول؟ له الآن هو انتفى عنه الوصف المؤثر المقتضي للقصر. يقول: وجدت امرأة صالحة وأردت أن أتزوجها، لكن أهلها أهل سوء، فهل أقدم أم لا؟ أنت مأمور بالبحث عن المرأة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن لا شك أن للبيئة والأهل لهم أثر عليها فيما بعد وعلى ولدها. اللهم إلا إذا أردت أن تنقطع عنهم قطاعا شبه كلي ويقتصر بذلك على الواجب بما يرفع القطيعة فهذا ممكن، وإلا فالأثر لا بد منه على الولد. هل إطلاق أن كل أحاديث الموطأ صحيحة الإطلاق صحيحة ليس بالصحيح؟ فيه الضعيف، فيها المراسيل، فيها البلاغات، لكنها موصولة، لكن يبقى أن فيه قدر ليس بالصحيح، إنما الإطلاق هذا إجمالي ليس بتفصيلي. يقول: هل يشترط في كتابة رسالة من الجوال البداء بالسلام؟ لأن بعض الشباب لا يرد عليك إذ إن لم تفعل كحديث من بدأ بالكلام فلا تجيبوه. على كل حال بداء بالسلام سنة وليست بواجبة. يقول: هل يجوز استخراج عنصر كالصوديوم مثلا أو غيره من الخمر؟ لأنه قد ورد عليكم قبل الأمس سؤال عن أدوية ندخل بتركيبها أجزاء مستخرجة من الخنزير، وقد سألت طبيبا فقال: نعم هذا صحيح، لكن عناصر مجردة كما لو استخرجت السكر من الخمر فلا يجوز. الخمر لا يجوز إمساكه بل يجب إراقته، ولحم الخنزير لا يجوز إمساكه بل يجب إتلافه. ما رأيكم في الإمام أو غيره إذا أراد أن يسلم يقف بوجهه القبلة بين التسليمتين؟ هم يقولون يسلم تلقاء وجهه ثم يلتفت في بقية السلام على اليمين، ثم يسلم تلقاء وجهه ثم يلتفت في بقية سلامه إلى اليسار. هل سؤال أهل العلم عن المشاكل الأسرية والاجتماعية مشروع؟ أما أن هذه ينبغي أن يسأل عنها الأطباء النفسيون والاستشاريون الاجتماعيون؟ لا، أهل العلم هم أهل العلم وأهل الاستشارة وهم أهل المعرفة والخبرة، لأن مشاكل الأسر معروفة قاسم مشترك بين الجميع، لكن قد يكون التعامل مع بعض النفسيات يحتاج فيه إلى متخصص نفسي، لكن الأصل هو العلم الشرعي، وهذه الأمور طارئة، وكانت مشاكل المسلمين تحل من قبل علمائهم ومن قبل عقلائهم، وهذه العلوم طارئة على المسلمين. سم
في المحرر باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت هي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وروى أبو بكر الحنفي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. وعن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصفهاني وهو ثقة والله أعلم.
أشياء الواجبة على السليم الصحيح. والمسافر يتجاوز له عن بعض ما يجب على المقيم، والخائف يتجاوز له عن بعض ما يجب على الآمن. فالمريض الذي يشق عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله بما لا يشق عليه. وهل مجرد المشقة ووجود التألم كافي أم لا بد من زيادة المرض وتأخر البرء كما يقول بعضهم؟ قد يصلي الإنسان وهو يتألم لكن لا يزيد مرضه ولا يتأخر برؤه، فمثل هذا هل يعفى له عن بعض ما يجب على الصحيح السليم أو لا بد أن يكون عمله الصلاة على الوجه المشروع مما يسبب زيادة في مرضه أو يؤخر البر؟ قولان لأهل العلم. وعلى كل حال إذا وجدت المشقة التي يصعب معها العمل ولو احتملت، إذا كان يصعب معها العمل لأن هناك أشياء توجد من زيت تحمله على أن يصلي في بيته، وتوجد من عمر بل قد يوجد أشد منها فلا يعذر نفسه حتى يصلي مع الناس في المسجد على الوجه المأمور به، فهذا يتحمل وهذا لا يتحمل. فمن الذي برئت عهدته من سقوط الواجب بيقين؟ يقول مثل هذا في الأعمال، أعمال الدنيا الواجبة. بعض الموظفين يتعلم ويتعذر بأدنى مرض إذا زكم ما داوى، وبعضهم يحمل على نفسه بما يتضرر به. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقف في الصف، وبعض الناس لأدنى سبب تجده يصلي في بيته ويصلي جالسا مع قدرته على القيام مع قدرته على الذهاب على المسجد. لا شك أن هذا تفريط، وإذا حمل على نفسه وحضر مع الجماعة بما يتسبب عنه الزيادة في المرض أو تأخر البر لا شك أن هذا فيه إفراط. ودين الله جل وعلا بين وسط بين هذا وهذا، وكل إنسان يعرف من نفسه. فإذا كان مرضه يعوقه عن حضور الجماعة حيث لا يستطيع الحضور الواجب فلا يمكن أن يكلف بحال، وإذا كان ذهابه إلى المسجد أو صلاته قائما يترتب عليه زيادة في مرضه، طبيب قال له اجلس أو قال له لا تركع لا تسجد، أجرى عملية في عينه قال لا لا تركع، إذا ركعت زاد المرض أو تأخر البر، نقول له حينئذ لا تركع ولا تسجد. وتجد بعض الناس يخالف ويركع ويسجد، وهذا لا شك أن الباعث عليه الحرص على أداء العبادة بيقين، لكن الشرع جاء بما يحقق المصالح دون ارتكاب أدنى مفسدة دون ارتكاب المفاسد. فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره، لا يجب العذر لنفسه لأدنى سبب فيترك الجماعة ويترك بعض الواجبات من أجل أنه عنده نوع مرض، كما قيل مثل ذلك في الصيام. يعني وجد من السلف، هذا لا أدري، يعني ما عثر عن واحد بس أو أثر عن واحد أنه أصيب في أصبعه فأفطر رؤيا فقال نعم أنا مريض هذا أصبعه، هذا مقبول؟ لا، هذا ليس مقبول، هذا لم يقل به خير. إن صح عنه، إن صح عنه، لأنه استعمل المرض بإطلاقه، من كان منكم مريضا وهذا نوع مرض، لكن هذا ليس بصحيح. مقصود بالمرض الذي يؤثر فيه الصيام، الذي يؤثر فيه الصيام. شخص نصح مريض ونصح بالمشي كبير سن، لا يحضر مع الجماعة، لماذا؟ لأنه مريض، لكنه بعد هزيع من الليل تجده يجوب الشوارع يمشي، يروح يمين وشمال يقول الطبيب يقول لي امشي. هذا يدل على ايش؟ على زهد في عمل الآخرة وحرص على أمر الدنيا. ولا الذهاب إلى المسجد مشي ينفعك إذا كنت نصحت بالمشي. فلا شك أن الناس بين إفراط وتفريط، والدين هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تحضر إلى المسجد إذا كان يزيد في مرضك، ولا تعذر نفسك فيما لا يضرك. وقل مثل هذا في الدوام، شرنا إلى أن بعض الناس لأدنى سبب ما يتردد في أن يتصل على المسؤول يقول والله أنا اليوم مريض، وقد يتمارض في صوته من أجل أن يعذر. وبعض الناس يحمل على نفسه إلى أن يسقط في مقر عمله، فلا هذا ولا هذا. بعض صلاة المريض، يقول رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، كانت في بواسير وألم يصيب أو مرض يصيب في مقعدة، وما زال معروفا بهذا الاسم، ومثله بالنون نواسير، وهناك الباسور وهناك الناسور. فالفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ خير، ها؟ أحدهما عفن والثاني خروج وخراجات وأشياء تخرج من المقعدة. على كل حال هما من أمراض المقعدة. عمران بن حسين كما ثبت في الخبر الصحيح لما مرض كان يسلم عليه أيانا، يسمع سلام الملائكة، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم ثم عاد التسليم. يقول: كانت في بواسير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، هذا الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة المفروضة، صلي قائما، ولا يجوز لك بحال أن تصلي قاعدا في الفريضة مع الاستطاعة، لأن مفهوم الشرط فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، مفهوم الشرط أنك إذا استطعت فلا تصلي قاعدا، فإن لم تستطع الصلاة من قعود فصل على جنب. هذا بالنسبة للفريضة. الأصل أن اللفظ عام يشمل الصلوات كلها، يشمل الفريضة ويشمل النافلة، صلي قائما. لكن جاء الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. الحديث الأول عام في الفريضة والنافلة، والثاني لفظه كذلك عام في الفريضة والنافلة، وحينئذ يحصل التعارض التام. فكيف نرفع هذا التعارض؟ هذا له سبب، وهو أن عمران بن حسين كان مريضا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، والصلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، فأجابه بأن يصلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع لأنك مريض صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ويبقى اللفظ على عمومه حتى مع وجود السبب، لأنه ليس في السبب ما يدل على الفريضة. بينما صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم في سببه ما يدل على النافلة، وفي سببه ما يدل على القدرة على القيام. فالسبب كما في الشعب البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، والمدينة محمة فيها حمى، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. الحديث في فريضة ولا في نافلة؟ في نافلة قطعا، لأنهم لا يصلون الفريضة قبل أن يحضر عليه الصلاة والسلام. الحديث في القادر على القيام أو في العاجز عنه؟ في القادر على القيام، لأنهم تجشموا الصلاة قياما فقاموا، استطاعوا الصلاة من قيام، فدل على أن صلاة النافلة مع القدرة على القيام بنصف الأجر، وأن صلاة الفريضة لا تصح مع القدرة إلا من قيام، لحديث عمران بن حسين. فيكون حديث عمران بن حسين مخصوص بالفريضة بدليل الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني مخرج للنافلة، والاستطاعة الموجودة في الحديث في حديث عمران على بابها، بينما في النافلة بإمكانه أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لكن على النصف من الأجر. إن لم يستطع القيام في النافلة فأجره كامل كالفريضة، فيبقى حديث صلاة القاعد على النصف في المخصوص بالنافلة من باب قصر المسبب على سببه. وأهل العلم يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعضهم ينقل الإجماع على هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا قصرنا اللفظ العام على سببه وما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لوجود المعارض، وحديث عمران بن حسين، فقلنا حديث عمران بن حسين خاص بالفريضة، وحديث صلاة القاعد على النصف خاص بالنافلة. يعني إذا صلى الفريضة لعدم قدرته على القيام صلىها قاعدا، نقول على النصف من أجل صلاة القائم؟ لا، صلى النافلة من قعود لعدم قدرته على القيام على النصف ولا لا؟ لا كامل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، وهذا اتق الله ما استطاع. فإن لم تستطع فعلى جمع، لم تستطع فقاعدا، ينتقل إذا لم يستطع القيام ينتقل إلى القعود. يعني من أعجب ما رأيت، وهذه القصة قد لا تعجب اللي كتب أمس، شخص في مسجد كبير والناس يصلون في مقدمة المسجد، وبين الباب إلى مقدمة المسجد قريب من 12 أو 15 متر. دخلت أنا ويوم على الباب، فركع الإمام فجرى جريا على غير المعتاد، كبير سن يجري يسعى سعيا شديدا، فلما وصل إلى الصف تربع وجلس. إن شاء الله أن هذا الحاصل، تربع وجلس. انتهت الصلاة، جاءت صلاة الجنازة، صلى قائما على الجنازة. جهل، جهل مطبق. يعني عموم الناس يحتاجون إلى من يوجههم، يعني يوجد هذا في عامة الناس، وهذا تقصير من طلاب العلم، تقصير من طلاب العلم. يعني يجري جريان، يعني أنا لا أطيق حقيقة، وهو في 70 من عمره، جلس تربع، لما انتهت الصلاة صلى قائما على الجنازة، ورجع بسرعة لما سلم على الجنازة. يعني إذا أليست هذه مسؤولية طلاب العلم؟ أليس هذا تقصير من طلاب العلم أن يوجد بين ظهرانيهم مثل هذا؟ أنا يوجد في بيت هذا الشخص من المتعلمين من الذكور والإناث ما يعرف مثل هذه الأحكام؟ التقصير حاصل والمسؤولية كبيرة، فعلى طالب العلم الذي يعرف مثل هذه الأحكام يتعين عليه أن يعلم مثل هذا. فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنبك الأيمن مستقبلا بوجهك القبلة، تومئ برأسك وتجعل السجود أخفض من الركوع، والإيماء بالرأس يتبعه أعالي البدن، يتبع الإيماء بالرأس أعالي البدن. بعد هذا إذا لم يستطع على جنب، الحديث ما فيه إلا المراتب، القيام القعود على جنب. تسقط الصلاة بعد هذا إذا لم يستطع الصلاة على جنب؟ من أهل العلم من يقول خلاص هذه المراتب التي جاءت بها السنة، وما عدا ذلك مع بقاء مناط التكليف الذي هو العقل. أما إذا ارتفع العقل فهذا محل اتفاق أن الصلاة تسقط، وقد يرتفع العقل في بعض الأوقات دون بعض، وقد يرتفع الإدراك عن بعض الأشياء دون بعض. فتجد بعض الناس يفيق ويفقد عقله أحيانا، مثل هذا تلزمه الصلاة في حال الإفاقة. بعض الناس يضبط بعض الأمور، يعرف أن وراءه صلاة وأن عليه وضوء، لكن إذا دخل في الصلاة لا يضبط أعداد ولا يعرف الركوع من السجود. يعني هذا عليه أن يفعل ما يستطيع. هنا في المراتب الثلاث لم يذكر بعد الجنب، بعد الصلاة على جنب، شيء مما جعل بعض أهل العلم وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يستطع الصلاة على جنب تسقط عن الصلاة. استنفذ الخيارات الموجودة في الحديث وفعل ما أمر به، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني فصلي على جنب، بعد هذا ما فيه أمر، انتهى التكليف على هذا القول. ومنهم من يقول إنه إذا كان العقل الذي هو مناط التكليف باقيا فإن الصلاة لا تسقط بحال، والتكاليف لا تسقط، يعني ما يستطاع منه لا يسقط، فيؤمن ولو بطرفه، ولو بطرفه وقلبه،
يمر الآيات على قلبه، يمر الأذكار على قلبه، ويومئ بطرفه، وهل يومئ بأصبعه إذا استطاع؟ وهل الأصبع أوضح من الطرف وأقرب إلى الصورة أو لا؟ لأنهم يقولون بطرفه مع إمرار الأذكار على قلبه. إذا كان يستطيع أن يصلي بأصبعه، والأصبع متصور، حال الركوع ظاهرة وحال السجود ظاهرة، وهي أوضح من الطرف، هل نقول يصلي بأصبعه أو يصلي بطرفه؟ العلم يقول بطرفه، يومئ بطرفه، ويمر القرآن والأذكار على قلبه، وينوي الانتقال بقلبه، مع أن الصلاة بالأصبع أظهر وأوضح في الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود. أيهما أولى؟ ها؟ الأصبع؟ هو الأصبع أظهر في الفروق بين أجزاء الصلاة، يعني القيام واضح والركوع واضح والسجود واضح، لكن يبقى أن أهل العلم يقولون بطرفه. اللهم إلا إذا كان مرادهم أن هذا أدنى شيء، يعني المرحلة الأخيرة، قد يستطيع الصلاة بيده مثلا، بيده، لكن أهل العلم إنما ينصون على الطرف مع إمرار القرآن والأذكار على القلب. هذا قول أكثر أهل العلم، وإن قال بعضهم إنها تسقط عنه إذا لم يستطع الصلاة على الجنب. وهناك قاعدة عند أهل العلم، إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض، هل يأتي بما يقدر عليه أو لا؟ إن كان المقدور عليه بمفرده عبادة فيأتي به، وإن كان المقدور عليه إنما ثبت تابعا للعبادة فإنه لا يأتي به. الذي لا يستطيع القراءة نقول حرك شفتيك، لا، تحرك شفتين ليس قراءة، وإنما هو تابع للعبادة. الأصلع الذي لا شعر على رأسه إذا أراد التحلل، قال بعضهم المقدور عليه أن يمر الموسى على رأسه ولو لم يكن فيه شعر، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته؟ لا، هذا لا يأتي به. لكن إذا كان يقدر على شيء، يقدر على القيام ولا يقدر على القراءة، يلزمه القيام لأنه مقصود لذاته، يقدر على القراءة ولا يقدر على القيام، فإنه يأتي بالقراءة ويصلي قاعدا. قال: وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على أوساد. عيادة المريض سنة، نقل الإجماع عليها النووي، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. النووي نقل الإجماع على أن زيارة أو عيادة المريض سنة، وترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ومعلوم أن النووي رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع، فليحرص طالب العلم على عيادة المريض، ولا يقتصر على مجرد السلام والسؤال عن الحال، بل يوجه هذا المريض وينصح هذا المريض ويعظ هذا المريض رأى عليه تقصير، و يبصره بأمور دينه وعباداته، ويوصيه بما ينفعه في آخرته. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي، هذا على القول بأن الخبر مرفوع، وإلا سيأتي قول من يقول أن الرفع خطأ، وإنما هو من قول جابر رضي الله عنه موقوفا عليه، وسواء كان من قوله عليه الصلاة والسلام فعله هو الذي عاد المريض أو جابر رضي الله عنه، لأن الصحابة يقتدى به وهم أحرص الناس على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على أوساده. بعض الناس يرى أنه لا بد أن يمكن جبهته من شيء، هو لا يستطيع السجود على الأرض، فيأتي بوسادة يرفعه ويسجد عليها أو بشيء آخر، يسجد على طاولة مثلا على فرصة مرتفعة. ورأينا من يسجد على جمعه، يقول هكذا وجد بعض الناس لا يستطيع السجود لأنه أجرى عملية في عينيه، فتجده يقول هكذا، هذا ليس بمشروع، لأن هذا ليس مقصود لذاته. فرأه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، هذا التغيير، تغيير المنكر بالقلب باليد، باليد، لأنه يستطيع ذلك، استطاع أن يغير المنكر بيده بحيث لم يترتب عليه أدنى مفسدة. وهذا هو المتعين مع القدرة عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لو رأيت شخصا يصنع مثل هذا، إن كان أخذك منه ما يسجد عليه لا يترتب عليه مفسدة، هذا هو الأصل، وإلا توجهه بأن هذا ليس بالمشروع، وهذا تنطع وقدر زائد على المشروع بلسانك. إن خشيت من سطوته أو سطوة أعوانه فتغير بقلبك، وبإمكانك أن تهمس في أذن من يستطيع التغيير إما باليد أو بالقلب أو باللسان. يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، أن يسجد عليه، فأخذه كذلك فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت. هذا هو الأصل، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا هو الأصل، يعني على الأرض إن استطعت. قد يقول قائل هل في هذا دليل على أن الأصل السجود على الأرض دون الفرش؟ نعم هو الأصل، لكن السجود على الفرش النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير وصلى على الخمرة، لا إشكال فيه، ليس فيه أدنى إشكال. وتجدون بعض طوائف البدع لا يصلون على الفرش، يعني إن صلى ببدنه لم يسجد على الفرش، وهذا من التمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير وصلى على الخمرة التي تكون بقدر الوجه واليدين. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير. لماذا ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير؟ إنما يوجد من ينكر ذلك من بعض السلف استنادا إلى المشابهة باللفظ، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ما دام يشبه جهنم ولو بالاسم ما نصلي عليه. ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على الحصير للرد على هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير، المقصود أنه صلى، لا ما يلزم، ما يلزم، ما دام صلى الصلاة هي الصلاة. وصلى على الخمرة عليه الصلاة والسلام، صل على الأرض إن استطعت، والأرض كلها مسجد وطهور على ما تقدم في حديث الخصائص. وإلا فأومئ إيماء، يعني تومئ برأسك إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، ليتميز الركوع من السجود، ليحصل لك تمييز. قال رحمه الله: رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد المعروف بضياء المقدسي في المختارة، يعني له الأحاديث المختارة، وهو كتاب انتقاه من كتب السنة. نعم، ما في مانع، ما في ما يمنع لتصحيح الصلاة لما يتعلق بالصلاة، لما يتعلق بالصلاة. وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ. قال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله أنه دخل على مريض الحديث. فيه تعارض الرفع مع الوقف، وتقدم مرارا أن للعلماء أقوالا أربعة: أن الحكم لمن رفع لأن معه زيادة علم، وهذا قول الأكثر. ثاني: الحكم لمن وقف لأنه المتيقن، يعني ذكر جابر مقطوع به في الخبر، لكن ما بعد جابر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيه، فالوقف هو المتيقن. ومنهم من يقول: الحكم للأحفظ، ننظر في الرواة الذين رفعوه والرواة الذين وقفوه، فإن كان من رفعه أحفظ حكمنا له، وإن كان من وقفه أحفظ حكمنا له. ومنهم من قال: الحكم للأكثر، فإن كان من رفعه أكثر حكمنا له، وإن كان من وقفه أكثر حكمنا له. ومنهم من يقول: لا هذا ولا ذاك، إنما يحكم لما تؤيده القرائن، فإن دلت القرائن على رجحان الرفع حكمنا برفعه، وإن دلت القرائن على رجحان الوقف حكمنا به. ومعلوم أن مثل هذا الحكم الذي هو القرائن إنما هو للأئمة، إنما هو للأئمة. ومن كان في حكمهم ممن يحفظ كحفظهم ويفهم كفهمهم، وليس هذا لأحد المتعلمين، لأن من المتعلمين من يطالب بالحكم بالقرائن يطالب من لم يتأهل، وهذا لا شك أنه تضييع له من جهة وتجرئة له من جهة، لأنه لا بد أن يخطئ أحدا من أهل العلم ولم يدرك سر هذا الأمر. أما من تأهل فهذا فرضه، نظير ذلك الاجتهاد في الأحكام، المبتدئ ومن في حكمه فرضه تقليد أهل العلم، والمتأهل فرضه أن يدين الله بما يرجع عنده من حيث الدليل. أبو حاتم رمي بالتشدد، ولذا تجدون في غالب الأحكام في تعارض الرفع مع الوقف والوصل مع الإرسال، أنه في الغالب يحكم بالوقف وبالإرسال، ولذا رمي بالتشديد. لكن الإمام البخاري مثلا تجده مرة يحكم بالرفع، مرة يحكم بالوقف، ومرة يحكم بالوصل، ومرة يحكم بالإرسال، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة المعتدلين المتوسطين في أحكامهم. فتجد البخاري يحكم برفع حديث، يحكم الإمام أحمد بوقفه، والعكس. ولا تجد هذه صفة غالبة عند البخاري أو هذه، وكذلك الإمام أحمد ومثل غيرهما ممن وصف بالاعتدال. لكن الإمام أبا حاتم والدارقطني وغيرهما تجدهم يميلون ويستروحون إلى طرف دون آخر، بينما من تأخر من أهل العلم الذين لهم عناية بالحديث تجد نفسه خلاف ما ينحو إليه أبو حاتم، تجد في تعارض الرفع مع الوقت يحكمون بالرفع، تعارض الوصل مع الإرسال يحكمون بالوصل. هذه طريقة غالب المتأخرين لأنهم جروا على قواعد، منها قبول زيادة الثقة مطلقا مع أنها تدخل في هذا الباب أن القبول والرد يتبع القرائن، منهم أن يقول عليها الاتفاق البيهقي والحاكم، لكن الاتفاق لا يسلم، وصنيع الأئمة كثير منه على خلاف ذلك. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة آدم. هذا موقوف على أم سلمة، موقوف على أم سلمة تسجد على وسادة من وسادة آدم من رمد بها. هذا خبر عن أم سلمة بالنسبة للذي قبله حديث جابر يرجح الرفع أو يرجح الوقف؟ نعم، مما يرجح به الوقف، لأنه لو كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لكانت من أعرف الناس به، وإن كان الخبر ليس في بيتها وإنما هو في بيت المريض الذي تمت عيادته كما في الخبر السابق، لكن في الغالب لا يخفى على أمهات المؤمنين، ويحصل لهن ما يحصل في حياته عليه الصلاة والسلام، فلو كان مما ينكر لا أنكره عليه، فهذا مما يرجح به أن الخبر السابق موقوف. وين حسن البصري عن أمه رأيت أم سلمة، خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة آدم يعني من جلد من رمد بها، الذي به رمد في عينيه رمد لا يستطيع أن يسجد على الأرض. رواه الشافعي، قالوا هذا موقوف حسن. الشافعي يرويه عن الثقة، عن الثقة عنده، وفي الغالب أنه إبراهيم ابن أبي يحيى، هو ثقة عند الإمام الشافعي لكنه ضعيف جدا عند عامة أهل العلم، لكنه توبع من قبل هشيم وابن علية وحماد بن أبي سلمة، فهو حسن. قد يقول قائل إن إبراهيم بن أبي يحيى شديد الضعف لا يقبل الانجبار، فيبقى على ضعفه ويكون الحسن حديث غيره، الحسن ما يرويه غيره، فحديث شديد الضعف يقرر أهل العلم أنه لا يقبل الانجبار يبقى على ضعفه، والمؤلف خرجه من رواية الشافعي في مسند الشافعي عن الثقة عنده، والثقة شديد الضعف عند أهل العلم. توبع من قبل ثلاثة من الثقات، هل يرتفع حديثه إلى الحسن لوجود المتابع أو يبقى ضعيف لأنه لا يقبل الانجبار وينظر فيما عداه؟ يبقى ضعيف لأنه لا يقبل الانجبار، وهذا قول أكثر أهل الاصطلاح، ومنهم من يرى أنه ينجبر. افترض أن هناك حديث رواه الشافعي أو الإمام أحمد بسند ضعيف جدا وهو مخرج من غير هذا الطريق في الصحيح في البخاري، هل نقول أن حديث أحمد أو الشافعي ارتقى إلى الحسن بل بعضهم يرقيه إلى الصحيح لأن شاهده في الصحيح؟ أو متابعه في الصحيح، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن كثير باختصار علوم الحديث، لأنه قد يرتقي درجتين ما يرتقي درجة واحدة، الأكثر على أنه يرتقي إلى الدرجة التي تليها بالمتابع، يعني بدلا من أن يكون شديد الضعف يكتفى بكونه ضعيف. ويمكن بالتدرج أن نرقيه بطريق واحد، بطريق هشيم إلى الضعيف، ثم الطريقين طريق هشيم بن أبي يحيى ارتقى إلى ضعيف، بطريق ابن علي يرتقي إلى الحسن، وهكذا يرقي درجة درجة. لكن الذي استقر عليه الاصطلاع عند المتأخرين أنه يبقى على ضعفه وينظر فيما عداه، لكنه جاء من طريق أخرى بإسناد كذا. وهذه مسألة منهجية في التخريج ودراسة الأسانيد، يعني من حيث الواقع العملي لها أثر ولا ما لها أثر؟ ما لها أثر، لكن من حيث المنهجية حينما تخرج كتاب، نعم، تقول الحديث بهذا الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا لأن فيه فلان وفلان، لكنه ورد عن فلان وفلان وفلان، وبهذه الطرق تكون النتيجة النهائية أنه حسن أو صحيح على حسب هذه الطرق، كثرة وقلة، قوة وضعف. الآن حديث خبر جابر السابق سواء كان مرفوعا أو موقوفا، إن السجود على الوسادة إنه تكلف لا يشرع، وخبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسجد على الوسادة، وهذا اجتهاد منها ليس بمرفوع، اجتهاد منها ليس بمرفوع، ويبقى أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، إن استطاع أن يسجد على الأرض فبها ونعمة، وإلا فليؤمن إيماء، ولا يشرع السجود على وسادة. الأصل أنه لا يفعل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لعذر لما سقط فجحش شقه الأيمن، صلى جالسا وصلى في النافلة جالسا بعد أن أوتر، صلى ركعتين وهو جالس، كان يصلي جالس إذا كان متعبا، فإذا جاء الركوع قام، لكن إذا صلى جالسا، صلى المصلي جالسا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. معلوم أن الجلوس في الصلاة إما أن يكون بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، فالجلوس بين السجدتين والتشهد الأول افتراش على ما سبق بيانه، والجلوس في التشهد الثاني تورك، هذه صفة الجلوس في الصلاة، الجلوس الأصلي. لكن الجلوس العارض الطارئ الذي هو على خلاف الأصل، الذي هو بدل عن القيام، هل يكون مثل الجلوس الأصلي أو يخالفه؟ من أهل العلم من يرى أنه مثل الجلوس الأصلي، شرع الجلوس في الصلاة افتراش أو تورك، والتورك خاص بالتشهد الأخير، إذن يجلس مفترشا في الجلوس البديل عن القيام. ومنهم من يقول لا بد من الاختلاف، فرق بين الجلوس الأصلي والجلوس الطارئ غير الأصلي، ولكل حال من أحوال الصلاة صفة تخالف غيرها، فليجلس متربعا كما جاء في هذا الخبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، لا يصلي متربعا بين السجدتين ولا يصلي متربعا في التشهد، إنما يصلي متربعا في الجلوس البديل عن القيام، في البديل عن القيام. رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال على شرطهما. وقال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث، لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، ووثقة، ولا أحسبه إلا خطأ، ولا أحسبه إلا خطأ. قوله على شرطهما، ومن رواية أبي داود الحفري ولم يخرج له البخاري، هل هذا كلام مستقيم؟ لا يستقيم. يعني أبو داود الحفري خرج له مسلم لكن لم يخرج له البخاري، إذن الحديث ليس على شرطهما، وإنما هو على شرط مسلم دون البخاري، وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ. طيب إذا كان الراوي ثقة، هل لأحد من أهل العلم والإسناد صحيح أن يحكم بالخطأ؟ نعم، الأئمة الجهابذة الحفاظ قد يقفون على علة لا يستطيعون التعبير عنها، وهذا هو التعليل عند الكبار، يجزم بأن هذا حديث خطأ، لكن ما علته ما يدري. ودليل ذلك أنه يقول اذهب إلى فلان، يقول لك خطأ لكن ما علته ما يدري، كما حدث لبعضهم. يعني تسمع كلام ترى في إسناده ما ترى إشكال، لكن السمع ينبو عن سماعه، ولا يليق أن ينسب إلى من نسب عنه. هذا وجد عند الأئمة التعليل بمثل هذا، أن هذا الكلام أليق بكلام فلان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قد يقول عمر مثل هذا الكلام، قد يقوله الحسن البصري مثل هذا الكلام، ويكون له إسناد مركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله صحيح، فالإمام يحكم بأن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ. لكن هل هذا لكل أحد؟ هذا ليس لكل أحد، إنما هو للأئمة الذين لهم يد وباع في هذا العلم من أهل التعليل. وليس كل إمام معلل، ليس كل إمام معللا، بل الذين تكلموا في العلل نفر يسير من أهل العلم. ولا لهذا أنه يفتح الباب لمن للعقول والأدمغة الممسوخة والفطر المتغيرة يقول هذا ما يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني وجد من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة، من نفى بعض الأحاديث الصحيحة لأنه لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، وحديث الذباب لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بصفته مبلغا عن الله. شو الجرأة؟ ويتطاول بعضهم حتى ينفي بعض الأحاديث الصحيحة بما وقع للكفار، وحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لا يمكن أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة نجحت في قيادة الأمم في العصر الحديث، تاتشر قادة الإنجليز، وغاندي قادة الهند، وجولدمائر هزمة العرب. ضلال، صلى الله السلامة والعافية، ضلال. ولا يمكن أن يتشبث أمثال هؤلاء بأولئك الأئمة. أبو داود ثقة، وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ. ثم يأتي من يأتي يقول الأئمة يقول الخطأ، نحن خطأ، هم رجال ونحن رجال. ولو تقول لهذا الشخص اقرأ الأربعين حفظ بدون أسانيد، ما قرأ الأربعين ويزعم نفسه إمام ويحكم على النصوص بعقله، هذا هو الضلال وهذا هو التضليل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وأمثال هؤلاء رؤوس، يعني ليسوا أتباع، الآن قوات يقودون في جموع غفيرة من المسلمين يتبعونهم في فتاويهم. والله المستعان. قال: ولا أحسبه إلا خطأ كذا قال. وقد تابع الحفرية محمد بن إسماعيل بن أصبهاني وهو ثقة، والله أعلم على هذا، فالحديث صحيح صحيح. فعلى إذا صلى الإنسان قاعدا في النافلة أو صلى قاعدا لعدم قدرته على القيام في الفريضة، فإنه في محل القيام يصلي متربعا كما جاء في هذا الحديث، والله أعلم. على كل حال يشير بطرفه إذا أراد الركوع أو السجود، يحرك طرفه وينوي بقلبه. ما شفت كلام صريح لأهل العلم، لكن المقصود ما يدل على اختلاف الحال. يقول: رجل أعطي مالا من أجل مشروع خيري، فقام أحد المحسنين بهذا المشروع كله، فهل ينفق مال هذا الرجل في عمل خيري آخر، أم لا بد أن ينفق في ذلك المشروع الأول؟ عليه أن يستأذن صاحب المال الذي دفعه ويقول: والله سبقنا إلى هذا المشروع، فما رأيك أن نصرفه في كذا، ولا يتصرف من تلقاء نفسه. طالب العلم خاصة في الحديث يستلزم عليه حفظ رجال الأحاديث المكتفى بحفظ الحديث. على كل حال الرجال من علم الحديث، وبقدر إخلاله بفروع هذا العلم يكون الخلل ظاهر في هذا العلم، يعني لا يقال له محدث أو من أهل الحديث حتى يعتني بالمتون والأسانيد. وإذا أراد التفقه من الحديث لا يلزمه أن يحفظ الرجال، يحفظ الحديث الصحيحة ويستنبط منها. يقول: ما رأيكم في كتاب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد تأليف فضل الله الجيلاني؟ كتاب جيد، يعني فيه فوائد وشرح للأحاديث، لا سيما الأحاديث التي تفرد بها الإمام البخاري في الأدب المفرد. يقول: ما حكم شراء منازل أو أراضي عن طريق البنوك بالأقساط؟ البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها إلا مع عدم وجود غيرها، أو وجود المشقة في التعامل مع غيرها، شريطة أن يكون العقد بينه وبين هذه البنوك صحيحا، يكون العقد مع هذه البنوك صحيح. فلا يجوز له بحال أن يتعامل معها على عقد محرم. يشتري بأقساط، يشتري السلعة التي ملكوها ملكا تاما مستقرا بالأقساط. يقول: المنتهي بالهبة، ليس فيه هبة، إنما هي أقساط، هو شراء بالأقساط، هم يسمونها آجار تنتهي بهبة. وحقيقة الحال أنها أقساط، جميع القيمة تقسم على عدد الأشهر بحيث لا يبقى من القيمة شيء، إلا أنهم يسمونها إجارة لئلا تطالبهم بنقل الملكية فتتصرف بالسيارة، تبقى السيارة باسمهم كالرهن. وهذا إذا كان المقصود به هذا مجرد إمساك الاستمارة باسمهم لئلا تتصرف فيها نظير الرهن، فهذا لا يظهر به شيء إن شاء الله تعالى. يقول: امرأة أبوها عم لجدتي من أمي، هل لي أن أتزوجها؟ فهي هذه المرأة ابنة عمي جدتك، فماذا لو كانت ابن عمك أنت؟ إذا كانت ابن عم جدتك فماذا لو كانت ابن عمك أنت؟ يجوز لك أن تتزوجها ما لم يكن هناك مؤثر آخر. يقول: مؤذن في الحي لم يحفظ إلا جزء يسير، والإمام دائم غائب وأنا أحفظ منه وهو يقدمني، يعني المؤذن ويقدمني ولكنه زعلان من ذلك. ودائما إذا شرعت في الركعة الثانية من تحية المسجد يقيم الصلاة ويبقى الناس قيامه حتى أنتهي هنا خائفة منه. سبب الزعل هذا صار يقدمك، وعليك أن تقول له انتظر في الإقامة حتى أنتهي من النافلة، أن يقيم ثم ينكث الناس قياما ينتظرون هذا الشخص إلى أن يسلم، هذا ليس له وجه. نعم بقي الصحابة قياما ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى عاد إلى بيته واغتسل بعد إقامة الصلاة، لكن لا يحتمل هذا من كل أحد. يقول: الذي يصلي مستلقيا على ظهره وبطرفه كيف يكون استلقاؤه ووضع رجلاه إلى القبلة؟ رجلاه إلى القبلة. اللهم صل على هذا الواقع، هذا الواقع.
لا أحل الوزع من قول البقرة قال خفت من الركعة،
هذا هو الواقع. لماذا ركع؟ خافت من الركعة. إحنا ما نحتاج إلى تصريح
هذا.
هذا هو دليل، دليل الجمهور، هذا دليل الجمهور. يرفع المصحف يضع رجله، هذا كله بدعة. حتى التقبيل مثلا
جالس ولا جنوب جالس ولا جنوب. هذا ما تعرف شخصيا أنا بسلم إنه كان يبات جنوب، ما شاء الله كان يبات جنوب.
لا بد أن